أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في سورة الشورى على قول الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. الله حكيم سبحانه، والله خبير والله بصير، يرى عباده سبحانه ويعلم ما ينفعهم وما يضرهم سبحانه، وهو الخبير سبحانه، العلم بخفايا النفوس، بخفايا ما يكنه العباد الخبرة، فالله خبير سبحانه. وذكرنا لله عز وجل الأسماء الحسنى كما ذكر في كتابه، فمن أسمائه سبحانه العليم الخبير الشهيد، وكلها راجعة إلى علم الله سبحانه تبارك وتعالى. العليم أعم، الخبير يختص في العلم بما خفي، الشهيد يختص في العلم بما ظهر، فهو العليم وهو الخبير وهو الشهيد سبحانه تبارك وتعالى. وهو اللطيف، علمه دقيق خفي، ومعه يصرف ويدبر الأمور بلطفه برفقه ببره برحمته، فهو اللطيف بعباده سبحانه تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. لذلك ينبغي أن نتأمل في أسمائه الحسنى، أن نحصيها، أن نعدها، أن نحفظها، أن نتأمل في معانيها، أن نستخدمها في أوقاتها، فيما تطلب من دعاء تستخدم الاسم في المناسبة التي تدعو بها، وفي ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى بهذا الاسم العظيم. الله خبير، الله بصير، الله لطيف، الله عزيز سبحانه تبارك وتعالى. إنه بعباده خبير بصير، فهو يعلم ما الذي ينفعهم فيعطيهم سبحانه تبارك وتعالى. وكل شيء يجري بحكمة الله أعلم بها، وقد يرى العباد مقتضى هذه الحكمة، وقد لا يرى الإنسان ما وراء ذلك، فالله أعلم من يستحق فيعطيه سبحانه تبارك وتعالى. كل شيء يجري على حكمته سبحانه، سواء بدت لنا أو لم تبدو لنا، فهو الخبير ذو العلم الدقيق الذي هو أعلم بخفايا العباد ما الذي يستحقون. فترى الشيء أمامك تتمنى له كذا، ولكن تجد في حقيقته في النهاية أنه ليس كما تظن، فالله يدبر أمر خلقه على ما يعرف هو، على ما يعلم هو، لا على ما تريد أنت. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يريهم أشياء من ذلك بتصرفه هو صلوات الله وسلامه عليه، فيعطي البعض من العباد من الزكاة، ويعطيه من الصدقة، ويعطيهم هدية، ويتألفهم النبي صلى الله وسلامه عليه. فيجي البعض من الصحابة يقوم يقول: يا رسول الله، فلان أحوج، فلان هذا أحوج، أنت اديت لي فلان وهذا مش محتاج أو كما تعطي، فلان هذا أولى من فلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أنه يعرف ذلك صلى الله عليه وسلم، يقول: إني لا أعطي القوم وغيرهم أحب إلي، ولكني أكلهم لإيمانهم، أكلهم لإيمانهم. يبقى تصرف من النبي صلى الله عليه وسلم، النظر ليه، نظر إنه ليه فعل كده النبي صلى الله عليه وسلم، فلان ده مش هو اللي يستاهل، كان فلان التاني أولى منه. فيقول: أعطي لهؤلاء، أتألفهم، أتألفهم ليثبتوا، ليكونوا على الدين حتى لا يتزلزلوا ولا يتزعزعوا، وأترك فلانا لأن إيمانه قوي. هذا علم النبي صلى الله عليه وسلم، علم بشر صلوات الله وسلامه عليه. كيف بعلم رب البشر سبحانه تبارك وتعالى، الذي خلق الإنسان، خلقك فسواك فعدلك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله بحكمته أعطى لفلان ومنع فلان. إن من عباد الله عز وجل من لا يصلحه إلا الفقر، لا يصلح له إلا الفقر، ولا يصلحه إلا الفقر. فإذا أغناه الله طغى وبطر وأشر وصار ظالما، صار يأخذ أموال الناس مع كونه إنسان غني، فالله أعلم بأن هذا لا يصلح له إلا أن يكون فقيرا. إن أراد الله عز وجل به الرحمة فيفقره إن أراد رحمته، فإن أراد شقاوته أعطاه من المال. كل يجري بحكمته سبحانه، اختار لهذا الشقاوة ولهذا السعادة، وهو أعلم ما الذي يستحقه العبد سبحانه، هو الذي خلقه، هو الذي خلقه فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله ما تعملون بصير سبحانه تبارك وتعالى. فهو أعلم من يستحق رحمته من يستحق عذابه، هو أعلم بنفوس العباد، فلذلك يعطي للعباد. هذا يريد الله عز وجل به الرحمة، يريد الله عز وجل أن يجعله من أهل جنته، ويعلم في نفسه في نفس هذا الإنسان أنه لو كان غنيا سيضيع في هذه الدنيا، فيجعله فقيرا ليرحمه سبحانه وتبارك وتعالى. ويعلم من عباده أن فلانا هذا لا يصلح له إلا الغنى، لا يصلح له إلا الغنى. إذا أغناه الله سبحانه فهو يعطي، فهو ينفق في سبيل الله سبحانه فيعطيه الله، هو أعلم بعباده سبحانه. يعلم من عباده أن فلانا لو أغنى صار ظالما، ويريد الله شقاوته، والله أعلم بعباده، يغنيه ويعطيه. فلو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهما ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، فإذا به يأخذ ما أغناه الله به وينفقه فيما حرمه الله سبحانه لينال قضاءه وقدره الذي قسمه الله سبحانه تبارك وتعالى. عمل بالمعصية وهو على علم وهو على بينة، عصى الله سبحانه. لذلك نقول الله أعلم بنفوس العباد حين يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، حين يضيق على من يشاء سبحانه. لذلك إذا أعطاك الله عز وجل المال اعلم أن هناك من يستحقه، فأعطي، أخرج زكاة مالك، أخرج زكاة فطرك، أخرج صدقة مالك، أعطي للقرابة، أعطي الجيران، أعطي الفقراء، أنفق لله سبحانه تبارك وتعالى. لا تنسى الحقوق التي أمرك الله عز وجل أن تراعيها. إذا ضيق الله عز وجل عليك احمد الله سبحانه تبارك وتعالى، بشرط أنك تكون تأخذ بالأسباب، تأخذ بالأسباب، تذهب إلى عملك، تتعب نفسك، تحاول. فإذا ضيق الله عز وجل عليك هو أعلم سبحانه أن هذا القدر الذي ينفعك ويصلح لك، هو أعلم لو أعطاك أكثر من ذلك لأصغاك فمنع الله عز وجل عنك ذلك. هو أعلم سبحانه تبارك وتعالى ما الذي تستحقه وما الذي يدخره لك عنده يوم القيامة. وعرفنا أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، بنصف يوم، يوم من أيام الآخرة، إن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدوه، كألف، بنصف يوم يبقى 500 سنة، ب500 سنة يدخل الفقراء. يبقى الإنسان المؤمن يصبر نفسه ويسلي نفسه بذلك، ده يوم بس عند الله عز وجل ب1000 سنة، أيامنا هذه لا تسوى شيئا. ولذلك قالوا لله يوم القيامة لما رأوا الموقف يوم القيامة، أديه موقف القيامة، أديه طول يوم القيامة، 50,000 سنة، 50,000 سنة هذا يوم. ولذلك لما قيل لأهل الدنيا كم لبستم في الأرض عدد سنين، قالوا إيه؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم. إذا كان عمره 50 سنة، عمره 100 سنة، لما يقارنوا بيوم قدره 50,000 سنة، هيبقى عمره كله ما سواش يوم القيامة، ما سواش يوم من أيام القيامة. قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم، عدنا يوم، يا دوبك عدنا يوم، يوم في الدنيا تضيع عليه آخرتك كلها، الخلود في الجنة يضيع بسبب يوم أنت تحسبه في الدنيا أنه شيء طويل جدا، وهي أيام وليالي وسنون تضيع في النهاية، تذهب وتتساقط كأوراق الشجر وتذهب إلى ربك سبحانه لتقول لبسنا كم لبستم، قالوا لبسنا 10، إذا يقولوا أمثلهم طريقة إن لبستم إلا يوما، يوم، ويقولون أو بعض يوم. إذن المؤمن إذا أعطاه الله عز وجل من الدنيا عرف حق الله، إذا منعه الله سبحانه فليحسن الظن في الله سبحانه أنه لا يمنعه إلا لمصلحة وراء ذلك لهذا العبد، من أن ينجيه من العذاب، أن يدخله جنته، أن يمنع عنه الفتن في الدنيا، رحمة الله عظيمة واسعة، إنه بعباده خبير بصير. ذكرنا أن الإنسان يطلب لو فتحت له الدنيا طلب وطلب أكثر ولا يشبع أبدا من الدنيا. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إثنان لا يشبعان إثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، طالب علم وطالب دنيا. طالب العلم لا يشبع أبدا، كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد علما بجهله فطلب أكثر وطلب أكثر يتعلم أكثر، كلما ازداد علما كلما ازداد تواضعا وكلما ازداد إحسانا إحساسا بأنه يجهل الكثير. الثاني طالب الدنيا، طالب الدنيا كلما فتحت له الدنيا لم يشبع، لم يشبع. يشيب ابن آدم ويشب منه اثنان، يشب منه اثنان، يعني يصير شباب زي ما هو اثنين في الإنسان، حب المال وحب الدنيا، حب المال وطول العمر، حب الدنيا عايش عايز في الدنيا عايز طول العمر. كلما كبر في السن كلما ازداد حرصا على البقاء وحرصا على الدنيا، لكن الصغير ما يهموش، الكبير كلما ازداد في السن كلما ازداد عايز يقعد في الدنيا إلا من رحم الله سبحانه تبارك وتعالى. فهنا ربنا سبحانه يحذرنا من هذه الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع الغرور، متاع يستمتع به المغرور، يستمتع به المغرور. يا ترى المغرور يستمتع على طول؟ المغرور يستمتع بإيه؟ يستمتع بقوته، يجي عليه حالات المرض والضعف راحت القوة. يستمتع بغناه، يجي عليه حالات الضياع، حالات الفقر، ضاع المال. يستمتع بجماله، يجي عليه الكبر والسن وراح الجمال وراح كذا. الغرور يستمتع به لحظات ويضيع بعد ذلك هذا الذي استمتع به. فالحياة الدنيا كذلك زخرف زينة. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه مرة ليريهم هذه الدنيا، إيه الدنيا دي؟ أخذهم إلى مزبلة، إلى مزبلة القمامة للقوم، مزبلة كناسة للقوم، قال هذه الدنيا، هذه الدنيا، هذا ملحهم وهذا لحمهم وهذا طعامهم، هذه الدنيا. فالإنسان في الدنيا، الدنيا تتبهرج له تتزين له ويظن أنه حصلها، فإذا بها تسحب منه أو يسحب هو منها هذه الدنيا. فإياك أن تفتنك الدنيا مهما كان لك فيها من شيء، وإياك أن تطلب فوق ما يكفيك. إذا أخذت ما يكفيك أحمد الله، تطلب أكثر من ذلك لعلك تطلبه من وجه حرام تضيع فيها. وعرفنا حديث حكيم ابن حزام كيف أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة واثنين وثلاثة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوقفه بقى هنا الآن ويذكره صلوات الله وسلامه عليه ويقول له يا حكيم، يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاء نفس بورك له فيه، الذي يأخذ هذا المال بسخاء نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. الإنسان اللي بيطلب هات هات عايز عايز كل شوية مد إيده يطلب الدنيا، نهم عليها، يعمل مشروع هنا ومشروع هنا ومشروع هنا، وعمال عايز الدنيا كلها، حارس على هذا المال الذي عنده. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى له ثالثة، وفي النهاية لا يملأ عينه إلا التراب، يموت وينزل قبره والتراب هو اللي حيملأ جسد هذا الإنسان وعين هذا الإنسان. فهم ذلك حكيم ابن حزام رضي الله عنه، وكان من أشراف العرب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، انت علمتني من الآن لغاية ما أموت مش هسأل أحدا شيئا، فأنا سألتك أنت ولا أسأل أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. قال ذلك ووفى رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء، كان يجعل العطاء للناس من الفيء من المغانم يقسمها على الناس، ما بيحبسهاش عن الناس، فيأتي بحكيم بن حزام خد المال بتاعك الحق بتاعك في الجهاد الحق بتاعك في الفيء وفي الغنيمة، يقول لا يأبى ولا يقبله. مات أبو بكر وجاء عمر رضي الله عنه، رضي الله عن أبو بكر، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. فقال عمر رضي الله عنه للمسلمين إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه رضي الله عنه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي، لم يرزقه، لم يأخذ من إنسان شيئا، لم يطلب من أحد شيئا، حتى حقه وهو الذي كان له في بيت المال كان يرفض ويأبى أن يقبله رضي الله عنه، لأنه عاهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. حكيم فعل ذلك، وكثيرون فعلوا مثل ما فعل حكيم أنهم لا يسألون أحدا شيئا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على ذلك. على إيه؟ على ألا يسألوا أحدا شيئا. فكان أحدهم يقع صوته راكب على الجمل بتاعه، صوت بتاعه العصاية اللي بيضرب بها الجمل تسقط على الأرض، ينيخ الجمل وهو فوق وأمامه كذا واحد، ممكن يا فلان ناولني هذه العصاية ناولني، لا ينزل الناس يقولوا له قل لنا وإحنا نعطيك، يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أسأل أحدا شيئا، ألا أسأل أحدا شيئا. هذه بيعتهم، بايعهم على أن يكونوا شرفاء في أنفسهم، لا يطلبون من أحد شيئا، على أن ينزهوا أنفسهم عن مطامع الدنيا، لا يسألون أحدا من هذه الدنيا طالما أنهم يقدرون عليها. فكانوا على ذلك. لما فتحوا الفتوح ما انبهروش بما رأوا عنه، فتحوا ديار كسرى وديار قيصر ورأوا الذهب ورأوا المجوهرات ورأوا ما فيها من أشياء، لم ينبهروا بهذه الدنيا، لم يمد أحد يده على شيء يأخذها لنفسه، وإنما رجع كله للأمير ليقسم بين الناس المغانم والفيء بحق الله سبحانه الذي جعله لهم. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني أخاف على أمتي اثنين أو اثنتين، إني أخاف على أمتي اثنتين، القرآن واللبن، القرآن واللبن. تعجب لهذا الشيء، خاف على الناس من القرآن، خاف على الناس من اللبن، إيه في القرآن ولا هنا أخاف على الناس الاثنين، إيه الأمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا ذلك، أما اللبن، اللبن فيبتغون الريف ويتبعون الشهوات ويتركون الصلوات. اللبن إنه عنده إبل، عنده بقر، طيب البقر عايزة طعام، أروح أرعى بها بعيد شوي، أخرج من المدينة، يجي وقت الصلاة يسيبها ويروح يصلي، هو قريب من المدينة، وبعد شوية يبتدي ما نبعد أكثر حلاقي عشبة أكثر بعيدا، يخرج البعيد خايف على البقرات، خايف على الإبل التي عنده، يخرج يبعد عن المدينة شيئا وشيئا لغاية ما ترك الصلوات الخمس، ترك الصلوات علشان اللبن، عشان الإبل بتاعته، عشان يأكلها يجيب منها لبن، ألا تخس الإبل وما يبقاش فيها لبن، بعد لغاية ما بقاش يصلي إلا الجمعة فقط، بعد لغاية ما ترك الجمعة الجماعة، قال لهم أخاف عليكم ذلك، أخاف عليكم ذلك. اللبن وهم كل الناس عندهم لبن وكل الناس عندهم بقر، هذا مثال، هذا مثال يقول لك الشيء الذي سيشغلك عن صلواتك احذر منه، احذر منه. تلاقي البعض من إخواننا يجي يقول لك أنا الأجازة بتاعتي يوم الجمعة، حصل لي جمعة في المسجد الفلاني، وبعدين بعضهم يوسوس لبعض ما تيجي نطلع نصطاد النهاردة الجمعة، نطلع نصطاد، يخرج يصطاد، استحلى الصيد النهاردة، ما ناخد مركب ندخل جوه شوية، لك لا وقت الصلاة نرجع بسرعة عشان نصلي، نبعد شوية، هل يجوز ان احنا ما نصليش الجمعة عشان احنا ركبين المركب ودخلنا في البحر؟ وصل لهذا الشيء، اصبح هو الان كل يوم جمعة ما فيش التذكرة بيوم الجمعة، اليوم الوحيد الذي يستمع فيه للتذكرة في المكان، فاذا به راح في البحر، وهذا يشد، يقول لك انا مروح اصطاد بقعد بست سبع ساعات ما بنسى نفسي، ما بحسش قاعد كل يوم جمعة ورا جمعة، هذه اللي خاف النبي صلى الله عليه وسلم عليكم منه. إن النزهة تاخدك، أطلع أتفسح، أطلع لطلب الرزق في مكان، وعندك رزق هنا بس هناك حلقي أكثر، أخرج وابحث ومني نفسك بما شئت، والآخر ضاعت الصلوات وضاعت الجماعة وضاعت الجمعة، ونسي الإنسان نفسه بعدما كان مواظبا على الصلوات، إذا به يسأل بتضيع علي الصلاة، برجع العصر وأنا مهدود بنام قبل ما أصليها، قبل ما يصليها راحت العصر راح المغرب. يخاف عليكم اللبن وقس عليه ذلك. ويخاف على الأمة من إيه؟ قال والقرآن، أخاف على أمتي القرآن، إيه فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم يتعلمه المنافقون فيجادلون به المؤمنين. يتعلم المنافق، فإذا تعلم نزل المطر على أرض خصبة حتنبت نباتا حسنا، نزل على أرض غير طيبة يخرج منها النبات الغير الطيب اللي فيها. القرآن مطر يعم، رحمة الله عز وجل تنزل على الجميع. إنسان نفسه طيبة ينتفع بهذا القرآن ويخاف الله سبحانه، إنسان نفسه خبيثة لا يخاف الله تعلم القرآن ليجادل بالقرآن، تعلمه ليجادل به، فكان يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين من جدال المنافقين. يقول لك ما هو فلان شيخ، ما هو فلان كذا، أنت بتقول البنوك حرام، ما هو الشيخ بيقول حلال، فيها إيه البنوك، البنوك حلال ما فيهاش حرام. يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ممن يتأول القرآن، يتأوله ويتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يمنعنا النبي صلى الله عليه وسلم من بناء المساجد على القبور، يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قل اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر أصحابه. فيتعلم الإنسان القرآن ويتعلم شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه فيه ما فيه من شرك بالله سبحانه. لك فيها إيه أخي الضريح الموجود في المسجد، فيها إيه الضريح اللي يكون موجود في المسجد، ما فيهوش حاجة. بل يتطاول أحدهم ويقول لك ده سنة، سنة بتموت السنة أما تقوم الله، سنة الضريح من أين أتيت بها؟ وهل بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا على ضريح في حياته صلى الله عليه وسلم؟ لكن المسجد النبوي وتقيس على المسجد النبوي، هل هو الذي فعل ذلك صلى الله عليه وسلم؟ ومن من المسلمين يجرؤ أن يرفع مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع جسد النبي صلى الله عليه وسلم من قبره ليذهب به إلى مكان آخر، وهو الذي أخبر أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، دفن حيث مات صلى الله عليه وسلم، هذا في هذا المكان اللي مات فيه هذا قبر صلى الله عليه وسلم. لما الصحابة وسعوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بقوا يتحروا أن يتسع المسجد بعيدا عن قبره صلى الله عليه وسلم، لغاية ما في النهاية بعد عهد الصحابة جاء من جاء ولقى المكان ضاق هيعمل إيه فيها، فوسع والمسجد داخل، ولكن عمل سور عالي يبقى الناس محدش يصلي إلى مسجده صلوات الله وسلامه عليه، حيث إلى قبره حيث يكون خلف قبره صلوات الله وسلامه عليه. قبره صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره صلى الله عليه وسلم. هو حذر أن يتخذ قبره وثنا يعبد صلوات الله وسلامه عليه، كما كان أهل الجاهلية يفعلون عند الأصنام وعند التماثيل. فلما يجي إنسان يتعلم من القرآن يقول لك يا أخي ما أهل الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ودي شرع من قبلنا، هل يكون شرعا لنا؟ شرعنا شرع مخصوص جاء إلينا ليعم الأمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، نسخ ما قبله من الشرائع، كل ما كان قبلنا منسوخ بشرعنا، فإذا فعلوا ذلك هذا الذي فعلوه. ثم تعالى من اللي قال هذا الشيء؟ هل قاله المؤمنون؟ هل ربنا قال قال المؤمنون ذلك؟ من الذي قال ذلك؟ قال الذين غلبوا على أمره، ولاة الأمور اللي قالوا هذا الشيء. وهل ولاة الأمور في كل عصر كانوا على علم بالسنة ولا علم بالقرآن ولا علم بالدين؟ ولاة الأمور بيعمل أي حاجة، اللي يعمله شاف في المنام إن ضريح سيدي فلان انقله من المكان ده انقله كده، قام المحافظ منهم قال لهم انقلوا الضريح وردوا المكان الفلان، قال له أنت نبي ولا أنت ولي من أولياء الله، واحد من الناس. قال الذين غلبوا على أمرهم، ففعل ذلك الذين غلبوا على أمرهم. فإن كانوا مؤمنين فهذا شرع من قبلنا وليس شرعا لنا، لا، إنما شرعنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أحذر من ذلك لعن الله اليهود. فين أهل هذا الشيء؟ وهو في آخر حياته، وهو يموت صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أحذركم من ذلك، ألا إني أحذركم من ذلك. فيجي الإنسان يقول لك لا ده معنى مسجع، يروح يسجد له، يروح يسجد له. وهل كان في سجود لأحد بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز لإنسان أن يسجد لإنسان عشان يروح يسجد لقبر؟ هل هذا في الدين أصلا موجود؟ لا، جاء معاذ بن جبل وذهب إلى الشام ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام، فأول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم راح متسجد على الأرض قدام النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما هذا يا معاذ، ما هذا يا معاذ؟ فقال يا رسول الله وجدتهم يفعلون ذلك لكبرائهم وأنت أولى، رحت الشام شفت النصارى هناك بيعملوا كده مع القساوسة مع الكبار، أنت أولى أن أعمل معك هذا الشيء. قال لا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظيم حقها عليه. ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أنه لا يجوز في شرعنا أن يسجد أحد لأحد، أن يسجد أحد لأحد. وبعدين نيجي نقول إنه ينهى أن تتخذ القبور مساجد، يعني يسجد للقبر، إذا كان لا يسجد لإنسان حيسجد للقبر للعظام لإنسان متوفى؟ هذا بعيد عن العقل الذي يقول ذلك. هذا يأخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحكم في هواه، هو يلغي كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي في هذه المسألة، ويقول لك إنه لا، لاتخذوا القبور مساجد بمعنى يسجد لها، حط القبور بداخل المساجد لسنة، ولا حول ولا قوة إلا. هذا الذي كان يخافه النبي صلى الله عليه وسلم، خاف يطلع مشايخ يفتل الناس بهذه الأشياء. سنة أن يجعل الضريح بداخل المساجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ينكر على غيرهم، يقول دول جهلة ما بيتعلموش، دول بيتعلموا في أسبوعين اثنين، العلم بتاعهم بيتعلموا في أسبوعين. سبحان الله، يعظم الفرية على المؤمنين، يكذب صراحا. لما إنسان يكون شيخ ويكذب على الناس ويقول لهم دول بيتعلموا في أسبوعين، في أسبوعين يلحقوا يحفظوا القرآن، ويلحقوا يتعلموا القراءات، اللي يتعلم القراءة السبعة، واللي يتعلم القراءة العشرة، ويأخذوا بها إجازات من مشايخ الأزهر أنفسهم، واللي يتعلم السنة، واللي يشرح الكتب السبعة، واللي يشرح التفسير، واللي كل ده بيتعلموا في أسبوعين اثنين، يكذب وهو شيخ. أين ذهب عقل هذا الإنسان حين يفتري على الناس ذلك؟ ولا حول ولا قوة إلا به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخاف على أمتي القرآن. يفتح القرآن على إنسان فإذا بقلبه يتغير، فإذا به ليؤيد مذهبه يكذب. يجيب أحاديث كما سمعت من هذا الذي يتكلم ويقول رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي، أبو بصير وأبو جندل. أبو بصير توفي، هو يقول ذلك، يقول أبو بصير لما توفي أقام عليه أبو جندل مسجدا على مكانه بالإسناد الصحيح إليه، رواه موسى بن عقبة في مغازيه بالإسناد الصحيح. وندور على الإسناد الصحيح الذي يقوله، لو هو أي حد يقول إسناد، والله بحثنا على الأسانيد هذا الشيء ما وجدنا له إسنادا يصل إليه، إلا أن موسى بن عقبة يروي عن الزهري قال ذلك. الزهري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنين، حتى يصل يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاثنين الصاصين من هذا الإسناد، إسناد يسقط من إسناد معضل، إسناد معضل من درجات الضعيف فيه، من درجات يعني واحد قال فعل ذلك، وإن كان فعل ذلك هذا في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. أبو جندل وأبو بصير هؤلاء هاجروا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأراد قومهم أن يأخذوهم في وقت كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم معاهدة إن يردون إليهم في الحديبية سنة 6. ولكن الذي نتكلم عنه الآن هذا في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم في سنة 11، النبي صلى الله عليه وسلم وهو يموت يحذر الناس أن يتخذوا القبور مساجد. تقوم تذكر شيء كان سنة 6 أو بعدها بيسير، شيء لو صح لكان منسوخا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ولم يصح أصلا، لم يصح، ويقول وبالإسناد الصحيح. مش ده اللي بيخاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ خاف على أمته أن يكذب من يحفظ القرآن، فيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الكذب ويروي عنه ثم يصححه ويقول هذا إسناد صحيح. روح أنتوا بتكتموا ده ليه؟ أنتوا بتكتموا ده ليه؟ لا يا سيدي ما بنكتمش، أهو بنقوله لك أهو الإسناد، دور أنت على إسناده ولن تجد له إسنادا متصلا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأبي جندل وأبي بصير، مستحيل تجد له. لو دورت لأي الإمام الذهبي حين يذكر ذلك في سير أعلام النبلاء يذكر عن الزهري فقط، ولا يتجاوز الزهري أنه يروي ذلك عن من هو فوقه. من الإسناد وصل للزهري منين؟ ما ذكرناش إسنادا فيه. لما يدور الإسناد يبقى يحكم عليه بالصحة أو بالضعف. هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخاف على أمتي اثنتين، القرآن واللبن. يقول العلم الشرعي حين يتعلم الإنسان الذي في نفسه هوى، يتعلم هذا الشيء عشان يجادل به، عشان يجادل به. واللبن كان يقول المهنة التي تلهي الإنسان عن دين الله سبحانه تبارك وتعالى، وله مندوحة بغيرها. يبقى إنسان إذا كان هي دي مهنته ما عندوش غيرها، مهنة بيشتغل صيّتها، فنقول له إيه هذه مهنته يتكسب. لكن إنسان كل يوم جمعة تعالوا نصطاد ويقعد بالسنة والسنتين والثلاثة على هذا الوضع ما بيصليش جمعة، كل جمعة يقول أنا مسافر أنا مسافر، هذا يضيع على نفسه الخير العظيم. صلاة الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، وزيادة ثلاثة أيام. من توضأ في بيته، من تطهر في بيته وذهب إلى بيت الله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشي ولم يركب فأتى بيت الله فصلى ما كتب له حتى خرج الإمام فجلس فاستمع فأنصت ولم يلغو إلا كتب له بكل خطوة أجر سنة قيامها وصيامها أجر سنة. كل الفضل ده في مجيئك لصلاة الجمعة، أنك تطهرت في بيتك، اغتسلت، توضأت، وخرجت إلى بيت الله ماشيا مبكرا، جلست لتنتظر خطبة الجمعة لتطعب. كل خطوة في الطريق لك أجر سنة قيامها وصيامها. مين يفرج في هذا السبب إلا إنسان ذهب عقله. وبعدين تقول كل أسبوع هروح أصطاد ومش مهم الجمعة ما أنا مسافر، لا لا، لا تضيع على نفسك الخير العظيم الذي جعله الله عز وجل لك في صلاة الجمعة. نرجع لقوله سبحانه تبارك وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وهو الذي ينزل، ينزل فيها قراءتان، قراءة ابن كثير وابي عمرو ويعقوب وهو الذي ينزل، وقراءة باقي القراء بالتثقيل وهو الذي ينزل. ينزل الغيث، الغيث المطر العظيم الذي يغيث الله به العباد، يخرجهم من ضنك وضيق وقحل ومحل إلى نعمة وخصب، إلى إخراج ما أنزل الله عز وجل المطر عليه من ثمرات ومن نبات أغاثه الله سبحانه. هذا الغيث يستحيل أن يقدر مخلوق من مخلوقات الله عز وجل أن يأتي بالمطر بالغيث إلا أن يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. ينزل بقدر ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. وهو الذي ينزل الغيث، ينزل مش المطر مش الرزاز، الغيث الذي يغيث. قد تكون أنت كده وسحابة جت في السماء نزلت شوية مطر، مطر قليل لا ينبت شيئا ولا يكون رأي شيء، هذا مطر. والإنسان يحاول، يحاول، حاولوا في أمريكا وفي اليابان وفي غيرها أنه ينزل مطر، ينزل مطر. وربنا يقول هو سبحانه تبارك وتعالى الذي ينزل الغيث. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إنزال الغيث الذي يغيث العباد ليس إلى الناس أبدا، وإنما إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. حاولوا شوفوا إن المطر بينزل إمتى، هذا المطر إزاي بيجي هذا المطر، حاولوا 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 لغاية ما الآخر قالوا إن السحابة لما بتجمع حب التراب يجمع عليها البخار الماء لغاية ما يتكثف ويتساقل عليها، وبعدين إذا حصل إن هي ثقل زيادة عن اللزوم بشيء معين تقوم منزلها ما فيها. طيب نحاول نتأقل هذه السحابة بشيء عشان تعمل، نعمل إيه؟ نخلي السحابة ونفرقعها بصاروخ ولا بحاجة وبعد تروح منزل علينا المطر. قالوا ذلك ونزل عليهم مطر، نزل عليهم رزاز، وبعدين قالوا هنعملها، هنسقي العالم كله بهذا الشيء. طيب اسقي العالم، دور على السحاب اللي حدي لك، يبحث عن السحاب، فين السحاب؟ مش أنت اللي خلق السحاب، ولا أنت اللي كسفت الماء في السحاب، ولا أنت التي أعطيتها وقتها للإنزال. السحابة وصلت درجة امتلأت فيها وانتظرت إذن الله سبحانه وتبارك وتعالى، فداءت الأسباب ثقلت فنزلت المطر حيث يشاء الله سبحانه. ما الذي يصنعونه؟ هم يصنعون كما يصنعون في المرأة الحامل، يولد المرأة الحامل، الله عز وجل خلق الجنين، الله كونه، الله أوجده، ويجعل من يشاء عقيما، يجعل من يشاء عقيما. فإذا الجنين جاء وقته هم منتظرين، الشهر التاسع دخل خلاص كملت، مفروض أنها تولد الآن، ما ولدت صبحا نفتح بطنها. أنت أخذت بسبب من الأسباب، مش أنت اللي خلقت الجنين، ولا اللي أنت أوجدت الجنين، ولا أنت فعلت إيه، الله أوجد كل شيء، أنت فتحت لتخرجه. لو لم تفتح فتح الله وأنزل الله ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك بطلوا يعملوا بقى الحاجة، لوها مكلفة جدا على ما يدور على سحابة ويفجرها بصاروخ، ممكن تنزل ممكن تنزلش حاجة خالص أصلا، لكن الحكاية مش نفع. والله يقول إن الله عنده وحده سبحانه تبارك وتعالى، إن الله عنده علم الساعة وينزل غيث. علم إنزال الغيث متى ينزل، كيف ينزل، على من ينزل، كيف يقسم، الله عز وجل عنده علم ذلك كله سبحانه. وهو وحده سبحانه آية من آيات الله سبحانه. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، من بعد ما قنطوا، يقنط الإنسان من الرحمة، يصاب باليأس، ما فيش مطر. وشوف البلاد اللي إذا منع الله عز وجل عنها المطر كيف يصنعون. ذكرنا لكم بلد قريبة منا جدا في الجنوب الغربي منا وهي النيجر. النيجر في مجاعة في هذه الأيام، مجاعة شديدة جدا، منع الله عز وجل عنهم المطر سنة واحدة، امتنع المطر ما طلعتش الحقول شيئا، ما فيش عندهم شيء في الحقول. إذا بهم يبحثون عن الطعام يموت الكثيرون منهم جوعا، يموتون جوعا، يحدث لهم هزال شديد جدا، المرض يتفشى فيهم، يبحثون عن الطعام في دحور النمل. في دحور النمل يبحث فين مكان النمل، تجمع النملة بتدخر لوقت الحادة تدخر طعامها، يبحث عن الحبوب اللي النملة محوشها، شيء عجيب جدا. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. يزيل عن عباده ويرفع عن عباده، نسأل الله عز وجل أن يرفع عن المسلمين في كل مكان مقته وغضبه سبحانه، وأن يسقيهم من فضله سبحانه تبارك وتعالى. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. بلادنا هذه لما تقرأ في التاريخ كان يأتي عليها، وبلاد المسلمين كان يأتي عليها زمان ما يلاقوش يأكلوا فيها، ما يلاقوش، أكلوا كل حاجة فيها. كان أحيانا يباع مقدار من القمح كما يذكر الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام وغيره، الحفنة من القمح بمثلها من الذهب، بمثلها من الذهب، من المجاعة اللي مولود. يقول لك أكل الناس كل شيء حتى أكل بعضهم بعضا. كان يحمل الميت يذهبون به إلى المقابر، قبل أن يصل إلى المقابر يكون الناس أخذوا أكلوه الجثة. في بلادنا حدث ذلك، في الشام حدث ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله على كل شيء قدير. نحمد الله سبحانه على فضله، نحمده على رحمته، نحمده على ما ينزل علينا من بركات، من طعام، من شراب. نحمد الله سبحانه تبارك وتعالى ألم نرى مثل هذه الأشياء. ونسأل الله عز وجل أن يرفع عن المسلمين ما هم فيه. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. ينشر الرحمة، رحمة الله عز وجل صورها عظيمة وكثيرة، قال ورحمتي وسعت كل شيء، فينشر المطر فينزل برحمة الله عز وجل على بلاد العباد، فيخرج بها ما يشاء الله عز وجل من ثمرات، من نبات، مما يستفيد منه الخلق. ينشر رحمته يبثها في كل مكان، وهو الولي. شوف جمال الختم باسم من أسماء الحسنى سبحانه، الولي، الولي مولاك، الذي يتولى أمرك، الذي يدبر أمورك، الله. توكل على الله سبحانه فهو وليك. وليك، تسأل إنسان مين وليك، هات ولي أمرك، هات المسؤول عنك، هات اللي بيدبر لك حالك. الله الولي سبحانه تبارك وتعالى، وهو الولي، الولي الحميد، الولي الحميد. انظر لجمال أسمائه الحسنى وكيف يختم بها سبحانه تبارك وتعالى، يقول لك إن ما تخفش أنا ربك، أنا أتولى أمرك، أنا أفعل بك ما تحتاج إليه، إذا شددت عليك لترجع إلي لتدعوني، فأنا أفعل بك الخير وأصرف أمورك وأدبر أمرك، أكون وكيلك. الله الولي، الله الحميد سبحانه وتبارك، هو المحمود وإن لم تحمده أنت، إن لم يحمده خلقه، فالله الحميد المستحق لذلك. أنزل على العباد من نعمه فشكروا لئن شكرتم لأزيدنكم، كفروا وجحدوا النعمة إن عذابي لشديد. ويصبر ويحلم عن عباده، يقول لا تشكر، لا أحتاج إلى شكرك، أنا الحميد، أنا الحميد، حمدت نفسي، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الله سبحانه الولي يتولى أمر عباده، يغيثهم سبحانه تبارك وتعالى، ينجيهم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. فإذا أنزل عليكم الغيث فاحمدوا الله واشكروه على نعمه سبحانه، إذا فعلتم زادكم من فضله سبحانه، إن لم تفعلوا فاحذروا من عذاب الله. نسأل الله من فضله ورحمته، فإنه لا يملكها إلا هو. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.